الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه، وأرسل به سيدنا ونبينا محمدا واصطفاه، وجعل له أصحابا فاختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه، وجعلهم كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان، فقد اهتدى على الحق واقتفاه. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلاة وسلاما تبلغنا رضاه، ونشهد أن لا إله إلا الله ولا رب سواه ولا معبود غيره، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يعطي من يشاء ما يشاء بغير حساب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا ما يرضيك آمالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوتي أحبتي في الله، قد طال الوقت الذي يفصلنا عن لقائنا بأحبائنا بمشاهدين الكرام، وطال الوقت الذي يفصل بيننا وبين لقائنا بأحبتنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سائلا ربي ألا يقطعنا عن أصحاب نبينا، ولا عن نبينا، ولا عن طاعتنا لربنا، ولا عن إخواننا، وأن يجمعنا بكم دائما في ظل رحمته وستره تحت سماء ربنا وفي قناتنا هذه، سائلا ربي أن يبارك في الجميع وأن يتقبل من الجميع. الله يعلم أني منذ تركتكم، الله يعلم أني منذ تركتكم كطائر خانه ريش الجناحين، لكنني أقول الجسم عندي غير أن الروح عندكم، الجسم في غربة لكن الروح في وطني. إن كنت غبت عن مشاهدي الكرام، عمن يحب أصحاب رسول الله ويحب رسول الله، يحب أن يعرف أخبارهم ويعرف أحوالهم، يحب أن يقتدي بهم، لأنهم إنما كانوا لنا واسطة بيننا وبين نبينا، هم الذين حملوا الرسالة، هم الذين قاموا بهذا الدين، هم الذين نقلوا إلينا الهدى والنور. فرضي الله عنهم وأرضاهم، ويعلم الله أننا بغير معرفتنا لأحوالهم وبغير معرفتنا لهديهم نتخبط في ظلمات الجهالة والضلالة والعمى، لكنهم لما نقلوا إلينا النور والهدى الذي جاء به الحبيب المجتبى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما عاشوا بالنور ونقلوه إلينا جاءنا صافيا نقيا طاهرا، فنسأل الله أن يجعلنا من حملة هذا النور من بعدهم، سائلا ربي عز وجل في هذه الساعة لعلها ساعة نزول المطر أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يكتب لنا عودا مباركا إلى هذه البلاد والأماكن التي طهرها الله عز وجل وقدسها، هذه البلاد التي حرمها الله عز وجل، هذه البلاد التي شرفها الله عز وجل، سائلا ربي أن يكتبها لسائر المسلمين من إخواننا وأخواتنا ومن نسائنا وبناتنا ومن أصحابنا وجيراننا، وأن يمتع الجميع بمتعة زيارة بيته والوقوف بعرفات والاستمتاع بأداء المشاعر، سائلا ربي عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته. لكنني أسرع بكم إسراعا للعودة إلى الكلام عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا اللقاء يعلم الله المحبب إلى نفسي وإلى قلبي، لأنه دائما يذكرني بنبينا وصحابة نبينا، يذكرنا بالمعدن الطاهر بالأصل الطيب، يذكرنا بأول الإسلام وأساسه، رضي الله عن أصحاب النبي جميعا. نعود ونتكلم كلما هل علينا هلال شهر الله المحرم، كلما هل علينا هلال شهر الله المحرم تذكرنا هجرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة، هذه الرحلة الربانية، هذه الرحلة الملائكية، هذه الرحلة السامية العظيمة العالية، هذه الرحلة التي لم أقل غيرت منهج الإسلام وغيرت مسيرة الإسلام، بل إنها غيرت مسيرة الدنيا بكلها وأسرها. كلما هل هلال شهر الله المحرم تذكرنا هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن تذكرنا هجرة الحبيب لا بد أن نتذكر الذي مهد لهذه الهجرة، والذي كان سببا في نشر الإسلام في بلاد الإسلام في مدينة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وخير الأنام. تذكرنا الذي كان سببا في إسلام الأنصار، بل سببا في فتح قلوبهم بعد أن فتح مدينتهم رضي الله عنه وأرضاه. تذكرنا مبعوث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الممثل الشخصي للنبي، الذي لما جاء الأنصار لبيعة رسول الله البيعة الأولى، فلما بايعوا رسول الله بيعة الإسلام والإيمان التي سماها عبادة بن الصامت بيعة النساء على الإسلام والإيمان والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك المحرمات، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، لما جاء الأنصار لبيعة رسول الله على الإسلام والطاعة ونبذ الشرك والمعاصي، قالوا يا رسول الله ابعث معنا رجلا يقرئنا القرآن ويؤمنا في الصلاة، فنظر أصحاب النبي من يصطفيه رسول الله، من يختاره رسول الله من بين سائر أصحابه صلى الله عليه وسلم ليكون نائبا عن النبي، معلما مربيا، ليكون داعية إلى الإسلام، ليكون إماما لهم في الصلاة، ليكون قارئا لهم للقرآن. نظر أصحاب النبي فوضع النبي يده على واحد من أصحابه، اصطفاه من بين سائر أصحابه رضي الله عنه وأرضاه. إنه أول الدعاء وسيد التقاة، سبق الركب وقضى النحب. إنه الذي رغب عن التزييف وغلب عليه الحنين والتخويف. إنه أول الدعاء وسيد التقاة، سبق الركب وقضى النحب. إنه الذي رغب عن التزييف وغلب عليه الحنين والتخويف. إنه واحد من بني عبد الدار، شاب من شبابها، سيد من سادتها، واحد من أفضل وأجمل شباب قريش. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عنه: ما رأيت أحسن لمة ولا أغلى وأكرم ثوبا منه. إنه مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب، واحد من بني عبد الدار. وبنو عبد الدار هم الذين استأثروا بمكارم قريش بعد قصي، لأن قصي بن كلاب أنجب من الولد عبد شمس وعبد مناف وعبد الدار وعبد بن قصي، فاستأثر قصي بمكارم قريش الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة. مكارم قريش في الزمن الأول خمسة استأثر بها قصي بن كلاب. هذه الخمس: حجابة البيت، وهي ألا يفتح باب الكعبة إلا بإذن واحد من بني عبد الدار، بإذن قصي بن كلاب، وأخذها من بعده عبد الدار. ثم تقسمت هذه المكارم بين بني عبد الدار وبني هاشم جد النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ هاشم الرفادة والسقاية. الرفادة هي إطعام الحجيج، والسقاية هي سقيا الحجيج إما من زمزم أو من غيرها. واستأثر عبد الدار بثلاثة من المناقب، هذه الثلاثة هي اللواء، لواء الحرب لا يرفعه إلا رجل من بني عبد الدار، ثم حجابة البيت، ثم الندوة. إذا كان هناك أمر هام يكون هذا الأمر في بيت واحد من بني عبد الدار. صهيب هذا ورث هذه المكارم عن جده، فهو واحد من بني عبد الدار، ويلتقي نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصي بن كلاب. إنه أنهد فتى في مكة، إنه أجمل فتى في مكة، لم يرى أحد أحسن حلة ولا أحسن لمة. لمة يعني الشعر إذا غطى الأذنين، والحلة هي الثياب الكاملة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن مصعب بن عمير: لقد رأيته في مكة وما رأيت أحدا أجمل حلة ولا أحسن لمة منه. كان بين أبوين يكرمانه وينعمانه ويلبسانه من أجمل الثياب والحرير والأحذية. كان أعطر فتى في مكة، كان يعرف إذا مر في الطريق بطيب عطره، لا يشتري أحد مثل ما يشتري ولا يلبس أحد مثل ما يشتري. جاء الإسلام وغير الإسلام مصعبا كما غير جميع الأنام، كما غير الدنيا كلها. تغير مصعب فرغب عن التزييف، رغب عن الدنيا وأعرض عنها، ورغب في الآخرة وطمع في مرضات ربه، فأسلم مع أول من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبايع على الإسلام. والنبي في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ولكن واحدا من قوم عثمان بن أبي طلحة علم بإسلامه فأخبر أمه فحبسته وعذبته، لكنه ثبت على الدين والإيمان. هذه أول مناقب مصعب بن عمير، سبقه إلى الإسلام ثباته على الدين والإيمان، لأنه ذاق طعم الإيمان ورضي بالإسلام ورضي بالنبي ورضي بالله ربا، فعندها ما وزن بذلك شيئا على ظهر الأرض. ثبت مصعب وجاء موعد الهجرة الأولى إلى الحبشة، فهاجر مع أول من هاجر ثم عاد رضي الله عنه وأرضاه، ثم هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة ليهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لينال شرف الهجرتين رضي الله عنه وأرضاه. لا أريد أن أترك مصعب ولا أترككم، لكننا نخرج إلى فاصل سريع ونعود بإذن الله. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير.
حان الآن موعد صلاة العصر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد حي على الصلاة. حي على الفلاح.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. باب فضل صلاة العصر. عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا، لا تفوتنكم.
الرحمة روضتنا الكبرى وطريق المؤمن لليسرى، انهل من فيض معارفها وافرح بالطاعة والبشرى.
عدنا بفضل الله.
مصعب بن عمير أول الدعاة وسيد التقاة، أسلم على يديه السعدان، ويكفيه هذا في الميزان أن يسلم على يديه أبو عمرو سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأبو قيس سعد بن عبادة رضي الله عنهم جميعا. مصعب بن عمير نال شرف سبق الإسلام، ونال شرف الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية، لينال عند الله شرف الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، فهاجر إلى الحبشة ثم عاد ليهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء الأنصار لبيعة العقبة قالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا القرآن. فأرسل النبي معهم مصعب بن عمير، فخرج رضي الله عنه فدعا إلى الله وأسلم بدعوته الأنصار جميعا، فما مرت سنة إلا وأسلم أهل المدينة من الأنصار جميعا، لم يبق بيت من بيوت المدينة إلا ودخله الإسلام، إلا وشهد أن لا إله إلا الله، فهو الداعية الموفق، فهو الداعية الهادي بهدى الله عز وجل وبسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا اختار النبي مصعبا؟ أولا لأنه عربي قرشي، ثانيا لأنه شاب يتحمل مؤونة السفر وتعب السفر ويتحمل البعد عن أهله وبلده، ثالثا لأنه حليم رشيد، لأنه يدعو إلى الله عز وجل برحمة وهذه مواصفات الداعية الناجح، أن يكون عالما بما يدعو إليه، أن يكون رحيما فيما يدعو إليه، أن يكون حليما في من يدعوه. فاجتمعت هذه الصفات في مصعب، فحققت الدعوة نتائجها، وما مرت سنة إلا وأسلم أهل المدينة، وجاء مصعب بعد عام واحد من بعث النبي إياه ليعود إلى رسول الله بوفد يتكون من 72 رجلا وامرأتين ليبايعوا رسول الله بيعة العقبة الثانية. وجاء مصعب إلى رسول الله بهذا الوفد العظيم وبهذه النتيجة المبهرة في الدعوة إلى الله عز وجل، في سنة واحدة تسلم المدينة كلها. وكما قلت في اللقاء الماضي، إنما هذه الدعوة هي المتممة لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي هو الذي غرس، ثم إن مصعب جنى الثمار رضي الله عنه، فعاد بالثمار بإسلام الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخل على النبي استبشر به وسماه من يومها مصعب الخير رضي الله عنه، أبو عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، أسلم على يديه الأنصار. ثم إن النبي لما خرج مهاجرا نال مصعب شرفا آخر، هو أنه كان أول من هاجر من مكة إلى المدينة، كما في الصحيح من حديث زيد بن أرقم أنه قال: أول من هاجر أي إلينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، فنال شرف الهجرة إلى الحبشة، ثم نار شرف أن يكون أول من هاجر إلى المدينة رضي الله عنه. ثم هاجر من بعده عبد الله ابن أم مكتوم، هذا مصعب الذي أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيره الإسلام. ودائما نقول إن الالتزام والاستسلام لله عز وجل لا بد أن يغير حياة الإنسان، لا بد أن يغير هواه، لا بد أن يغير مطالبه، لا بد أن يغير سلوكه في الحياة. كان قبل إسلامه شيء وأصبح بعد إسلامه شيء آخر. كان مصعب قبل الإسلام لا يشغله شاغل إلا جمال ثيابه وطول لمته أو جمته وجمال طيب عطره ونعليه، كان لا ينشغل إلا بأن يضرب به المثل في لون ثيابه، في طيب عطره، في مشيته، في شبابه وحيويته ونضرته، في إعجاب النساء والبنات به، كان هذا يشغله كما يشغل هذا كثيرا من الأولاد، يشغل هذا كثيرا من الأولاد والبنات، لا يهتم إلا بشكله ومظهره، لا يهتم بجوهره. فلما جاء الإسلام غير مصعب بن عمير، أيما تغيير تراه زهد في الدنيا وأعرض عنها ولم يقبل إلا على دينه ومرضات ربه، فتغير حاله. كما يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه: دخل علينا مصعب بن عمير ونحن مع رسول الله في المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه بردة قصيرة مرقعة بالصوف، فلما رآه أصحاب النبي طأطأوا رؤوسهم حياء وخجلا منه. لما رأوا مصعب الذي كان يلبس الحرير والديباج يلبس بردة لا تغطي بدنه بل إنها مرقعة، فسلم فرد عليه النبي السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال رسول الله: لقد رأيت هذا وما في مكة أحد أجمل حلة ولا أحسن لمة منه. كان بين أبوين ينعمانه ويكرمانه ويلبسانه، كان بين أبوين لا يعرفان غيره رغم أنه له إخوة، إلا أنهما كانا يحبانه حبا عظيما. ثم إنه زهد في الدنيا وأعرض عنها وجاء إلى الله عز وجل، لهذا أكرمه الله بأن نتحدث عنه اليوم وأن يستمع ملايين البشر إلى مناقبه، ويتمنى الجميع أن يكون مثله أو معه بل إن الله أكرمه بأن أعلى شأنه ورفع قدره واصطفاه النبي من بين سائر أصحابه ليكون نائبا عنه في المدينة، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرمه بأن يكون حامل لوائه يوم بدر ويوم أحد، ثم إن الله توج هذه المكارم كلها بأن أعطاه تاجا لا يساويه تاج، وأعطاه منقبة لا تساويها منقبة، وأعطاه منزلة لا تساويها منزلة إلا منزلة النبوة ومنزلة الصديقية، إنها منزلة الشهداء. هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي يقول عنه خباب بن الأرد رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي الأجر من الله. هجرة لله، هجرة يبتغي فيها الأجر من الله. هاجرنا مع رسول الله نبتغي فيها الأجر من الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من هجرته ولا من التزامه شيئا، منا من مضى ولم يأخذ ولم ينل من إسلامه ولا من هجرته شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم قتل وعليه نمرة لا تكاد تغطي بدنه، إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، ومنا من أينعت له الدنيا، من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. يقول خباب بن الأرد رضي الله عنه: هاجرنا مع النبي، هاجرنا مع مصعب، وهاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هاجروا لله يبتغون الأجر من الله، فوقع أجرهم على الله. منهم من مضى قبل أن يأكل شيئا، قبل أن ينال من هجرته شيئا، ومنهم من عاش حتى فتح الله علينا الدنيا وأثمرت علينا الدنيا وجنينا جناها وتمتعنا بنعيمها، فمنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. أما مصعب فقد سبق الركبة بالهجرة إلى المدينة، وقد قضى النحب، لم يعش حتى يتنعم بجنى الإسلام ولا بغنائمه، بل مات في حال الفقر والضيق الذي كان على أصحاب رسول الله في أول الإسلام. من مناقب مصعب رضي الله عنه، ويكفيه أن الله شرفه بأن نترضى عنه، وأنتم تترضون عنه، وأنتم تترضون عنه وتقولون رضي الله عن مصعب بن عمير هذا الذي كان سببا في فتح المدينة، وكان حاملا للواء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مصعب يقول عنه عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيح: كان عبد الرحمن يوما صائما فجيء له بالطعام. عبد الرحمن بن عوف أحد أثرياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجيء بالطعام فنظر إليه وقال: هذا الطعام كله بين يدي عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله، والله لقد مات من هو خير مني، مصعب بن عمير، ولم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا رجليه بدا رأسه، وإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإنا خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم بكى عبد الرحمن بن عوف. هذه منقبة من مناقب مصعب بن عمير رضي الله عنه، الذي يقول عنه عبد الرحمن أحد العشرة المبشرين بالجنان، يقول: مات من هو خير مني، مصعب بن عمير، ولم يأكل من الدنيا شيئا، بل مات ولم نجد ما نكفنه فيه إلا بردة، بردة قصيرة كانت عليه رضي الله عنه وأرضاه من مناقب مصعب بن عمير الذي نتشرف والله ونسعد والله بالكلام عنه حتى نقتدي به ونعرف أين نحن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مناقبه أنه كان خرج مع النبي في يوم بدر، فلما أراد رسول الله وعقد لواء أبيض وأراد أن يعطيه لواحد من أصحابه ولا يحمل اللواء إلا أشدع الشجعان، لا يحمل اللواء إلا فارس، لا يحمل اللواء إلا فارس يستطيع أن يدافع عنه وأن ينافع عنه، قال: فاختار النبي مصعب بن عمير ليكون أمامه يحمل لواء رسول الله في يوم بدر، فقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتالا عظيما، وانتهت المعركة بنصر المسلمين المؤمنين القلة على الكثرة الكافرة بإذن الله، والله ينصر من يشاء. ثم إن أخاه أبا عزيز بن عمير وقع أسيرا في يد واحد من أصحاب رسول الله هو أبو اليسر، فلما رآه أبو عزيز قال له: يا مصعب، يا أخي، استوصي بي خيرا، أوصي علي أبا اليسر الذي أسرني وكتفني وقيدني. فقال مصعب بن عمير لأخيه أبي اليسر، قال له: أشدد وثاقه، قيده جيدا، كتفه جيدا، أشدد وثاقه، فإن أمه كثيرة المال لعلها تفديه بالمال الكثير. فقال أبو عزيز بن عمير لأخيه مصعب بن عمير أهذه وصاتك بي يا أخي؟ قال: هو أخي من دونك، هو أخي، لأن الله عز وجل أخبرنا أنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فقال مصعب ليضرب المثل في الولاء والبراء: هو أخي من دونك، أنت لست بأخي، كما قال نوح لابنه: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قال مصعب لأخيه أبي عزيز: لست أخي، إنما أخي هذا المسلم، أشدد وثاقه لعل أمه تفديه منك بالمال الكثير. ولما جاءت غزوة أحد كان مصعب أيضا هو حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا شرف جديد يتجدد على مصعب بن عمير رضي الله عنه، كان حامل لواء رسول الله في بدر وحامل لواء رسول الله في يوم أحد في شهر شوال من السنة الثالثة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أراد الله أن يمتحن الجماعة المسلمة وأن يربيها أحسن تربية، أن يربيها على الثبات والصبر، أن يربيها على الطاعة، أن يربيها على المرابطة، أن يربيها على طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يوم أحد يوم المنحة والمحنة، يوم النصر والهزيمة، يوم الامتحان والاختبار. كان في هذا اليوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 700، والمشركون 3000، 700 في مواجهة 3000 من المشركين الذين أعدوا واستعدوا وخرجوا للثأر من يوم بدر، وكان قائدهم هو أبو سفيان ابن حرب، وقائد فرسانهم خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا، لأن هؤلاء جميعا أسلموا وأكرمهم الله بنعمة الإيمان والإسلام. لما صف النبي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار مصعب بن عمير ليكون حامل رايته بين يديه رضي الله عنه،
فتقدم مصعب بين يدي الجيش ودائما حامل اللواء في مقدمة الجيش، وكما قلت كان اللواء لا يعطى إلا لرجل من أشجع الشجعان، لأنه إذا وقع اللواء كانت هذه علامة هزيمة الجيش، ولهذا كان يختار الناس في الزمن الأول حامل اللواء رجلا فارسا بارزا، رجلا مقاتلا عنيدا، رجلا لا تؤثر فيه النبال ولا يرعبه ولا يرهبه أحد من الأبطال. فتحمل مصعب لواء رسول الله للمرة الثانية في سنة بعد سنة، وهو يحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم مصعب بين يدي الجيش، وكان النصر في أول المعركة للمسلمين بعد أن عين النبي 50 راميا على رأس الجبل وقال: لا تعينونا وإن تخطفتنا الطير فلا تعينونا، ولكنهم خالفوا أمر رسول الله لما نصر الله رسوله وأصحابه وأخذوا يجمعون الغنائم. قال الرماة الذين على الجبل: ما بقاؤنا هنا قد نصر الله رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس لنا بقاء. فقال لهم عبد الله بن جبير قائد الرماة: إنما أمرنا رسول الله بالبقاء على الجبل وألا نفارقه، ولكنهم نزلوا فرأى خالد بن الوليد أن الجبل أصبح خاليا، لم يبق منه إلا 10 من أصحاب رسول الله من الرماة، على رأسهم عبد الله بن جبير. فاستدار خالد من وراء الجبل وقاتلهم حتى قتل 10 جميعا، ثم فاجأ أصحاب النبي من وراء ظهورهم وهم يجمعون الغنائم، ففروا هاربين، ولم يثبت مع النبي إلا قلة قليلة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي عليهم، ولكنهم من هول المفاجأة التي فاجأهم بها خالد بن الوليد ولوا هاربين وهم لا يشعرون، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم والرسول ينادي عليهم. كان من الثابتين مصعب بن عمير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يحمل اللواء ويقاتل رضي الله عنه عن رسول الله. فجاء رجل هو ابن قمئة أو قمئة أقمأ الله رقبته في نار جهنم، وقد عاهد ربه أي إلهه الذي يعبد أن يقتل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في مصعب شبه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرآه ابن قمئة وظنه رسول الله، فتقدم إليه وضربه بيمينه حتى وضربه على يمينه حتى قطع يمين مصعب، فأخذ مصعب اللواء بشماله وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول هذه الآية ما كانت نزلت لما قالها مصعب بن عمير لما ضرب على يمينه فقطعت يمينه، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كأنه يثبت نفسه ويصبر نفسه ويقول: وما لي أن أموت في سبيل الله، لأن محمدا إن مات لا يضر الإسلام في شيء رغم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فلا بد أن يموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضربه ابن قمئة على شماله حتى قطعها، ومصعب يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، والله لا أبالي في الله أن قطعت يميني أو قطعت شمالي، لا أبالي، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيموت وكلنا سنموت. ويثبت نفسه ويربط ويثبت ويصبر نفسه بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كأنه يثبت نفسه رضي الله عنه. وانظر إلى توفيق الله لمصعب بن عمير لما يهديه الله إلى أن يقول هذه الآية قبل أن تنزل، فينزل الوحي مطابقا لكلام مصعب بن عمير، فيطعنه ابن قمئة بطعنة بحرب، فيطعنه ابن قمئة بحربة حتى تخرج تنفذ من صدره فتخرج من ظهره، فيقع على الأرض ويطأه ابن قمئة، أقمأه الله في نار جهنم. وقبل أن يقع اللواء على الأرض حمله رجل من أصحاب رسول الله، وابن قمئة فر هاربا وهو يقول قتلت محمدا، يظن أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومات مصعب بين يدي رسول الله وهو يدافع عن حبيب الله وخير خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مات مصعب مقبلا غير مدبر، مات مصعب رضي الله عنه وهو يحمل لواء رسول الله وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ذكر ابن سعد في الطبقات أنه لما طعن مصعب رضي الله عنه وسقط اللواء، قبل أن يقع اللواء جاء ملك في صورة مصعب بن عمير وحمل اللواء، فرآه رسول الله وهو يظنه مصعب ويقول تقدم يا مصعب، النبي يظن أن حامل اللواء مصعب بن عمير، فيقول تقدم يا مصعب، يمينك يا مصعب، يسارك يا مصعب. فلما أكثر النبي التفت إليه وقال أنا لست مصعب، فعلم النبي أنه ملك أيده الله به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما مات مصعب بن عمير وانتهت المعركة وخرج النبي لينظر إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأنه في يوم أحد قتل 70 من أصحاب النبي، قتل حمزة وعبد الله بن جحش وعبد الله بن عمرو بن حرام ومصعب رضي الله عنهم جميعا. وكان النبي قد آخى بين مصعب ابن عمير وأبي أيوب الأنصاري على قول الذهبي في السير، وقيل إنه آخى بينه وبين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. قال لما انتهت المعركة خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى أصحابه، فوجد مصعبا قد انكفى على وجهه، على وجهه التراب رضي الله عنه وأرضاه. ورأى النبي الطعنة في صدر مصعب وقد خرجت من ظهره رضي الله عنه. يقول أبو هريرة وقف النبي على مصعب وهو يبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبكي مصعبا بعد أن رآه على الأرض وقد علاه التراب رضي الله عنه وأرضاه. هذا مصعب، هذا مصعب الذي لم يرى أهل مكة أحدا أجمل حلة ولا أحسن لمة منه، يعلوه التراب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو هريرة لما وقف النبي على مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه قال أشهد أنهم شهداء، ثم قرأ قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قرأها النبي على مصعب بن عمير فقال منهم من قضى نحبه. لهذا قال عنه أبو نعيم في الحلية قال سبق الركب وقضى النحب رضي الله عن مصعب بن عمير. قال فجئنا لنكفنه ودفن مصعب ومات شهيدا ورفع الله قدره، ونحن نشهد أنه في قبره الآن حي حياه لا يعلمها إلا الله، ونشهد بشهادة رسول الله أنه شهيد وأنه في جوف طير خضر تسرح أرواحهم في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن الترمذي أن الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. هنيئا لك يا مصعب، أنت الآن في الجنان تتنعم فيها بشهادة النبي العدنان، وما نالها مصعب إلا بسبق إسلامه وهجرته وجهاده وثباته رضي الله عنه وأرضاه، بل ما نالها إلا بدعوته إلى الله وتوفيق الله تعالى له، رضي الله عن مصعب بن عمير وأرضاه. قيل إنه رضي الله عنه لما جاءوا لدفنه كما في حديث خباب وكما في حديث عبد الرحمن، جاءوا ليكفنونه فلم يجدوا عليه إلا بردة قصيرة لا تغطي بدنه، فقال النبي اجعلوها على رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، والإذخر نبات طيب الرائحة. مات مصعب بن عمير الذي كان أجمل أهل مكة حلة وثيابا، مات ولم يجدوا ما يكفنونه ليعوضه الله بحرير الجنة واستبرقها، ليعوضه الله بالنعيم في الجنان، ليعوضه الله بقرب مصعب منه، لأن روحه معلقة بقناديل معلقة بسقف الرحمن بسقف عرش الرحمن، رضي الله عن مصعب بن عمير وأرضاه. يقول وكانت زوجته حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أخت عبد الله بن جحش، فزوجته حمنة بنت جحش أخت زينب زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحمنة بنت جحش ابنة عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب، عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب. حمنة بنت جحش زوجة مصعب بن عمير خرجت مع رسول الله في يوم أحد تسقي العطش وتداوي الجرحى، كما خرجت عائشة، كما خرجت أم سليم، كما خرجت أم عمارة رضي الله عن نساء النبي. وهذا كلام تحتاجه المرأة المسلمة في هذا الزمان، أن المرأة في الإسلام لها دور لا يقل عن دور الرجال، سنراه إن شاء الله في أحاديثنا القادمة عن نساء بيت النبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن نساء المؤمنين، سنرى أن للمرأة دورا عظيما، سبقها إلى الإسلام ثم جهادها مع النبي ثم صبرها وثباتها ثم احتسابها الأجر ثم تربيتها لأولادها، لها دور عظيم في الإسلام لا يقل بحال عن دور الرجل، بل ربما إن دورها يفوق دور الرجال. هذه حمنة بنت جحش خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد تسقي العطش وتداوي الجرح، وإن لزم الأمر قاتلت في سبيل الله كما فعلت أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنهم جميعا. لقيها النبي بعد المعركة وقال لها يا حمنة يا أم عبد الله احتسبي، أي قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، احتسبي. قالت من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال خالك حمزة. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال لها يا حمنة احتسبي. قالت من يا رسول الله؟ قال أخاك عبد الله بن جحش. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا حمنة احتسبي. قالت من يا رسول الله؟ يكفيني خالي ويكفيني أخي، أبقيت مصيبة أعظم؟ قال لها احتسبي يا حمنة. قالت من يا رسول الله؟ قال زوجك مصعب بن عمير. فولولت رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن زوج المرأة منها بمكان. لما سمعت خبر موت خالها احتسبت، ولما سمعت خبر أخيها احتسبت، فلما جاءها خبر زوجها والولد رضي الله عنها فقال النبي سبحان الله إن زوج المرأة منها لبمكان. المرأة أي امرأة؟ المرأة المؤمنة، المرأة المسلمة، المرأة التي تعرف حق زوجها. من زوجها؟ زوجها المسلم الذي يعرف حق زوجته، زوجها الذي بمنزلة مصعب بن عمير. فيقول أحد هل مصعب أعظم عندها من خالها ومن أخيها؟ لا والله، لكن رسول الله حكم إن للزوج من المرأة مكانة، إن للزوج من المرأة مكانة، له مكانة في قلبها، خاصة إذا كانت امرأة مسلمة ملتزمة والولد رضي الله عنها. ولهذا فأنت ترى المرأة التي تعرف حق زوجها لا تقدم أحدا على زوجها في الطاعة ولا في البر ولا في الإحسان، لأنه يأتي بعد الله ورسوله يأتي زوجها. عند المرأة المسلمة الملتزمة العارفة بقدر زوجها. ولهذا قال النبي لما سمع زينب، لما سمع حمنة بنت جحش تولول، قال إن زوج المرأة منها بمكان بمنزلة، ولكنها لم تلطم خدا ولم تشق جيبا، بل إنها والولد أي صاحت رضي الله عنها من هول المفاجأة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدفن مصعبا بيده مع أصحابه عند شهداء أحد. وقد أمرنا نبينا من شرفه الله وأكرمه الله بزيارة مسجد رسول الله والصلاة فيه والذهاب إلى مدينة رسول الله للصلاة في مسجده، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بزيارتهم والدعاء لهم والسلام عليهم. لهذا كان من السنن لمن ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يزور شهداء أحد، فمن ذهب إلى هناك رأى قبر مصعب بارزا شاهدا على إيمانه وإسلامه، شاهدا على توحيده واتباعه وطاعته، شاهدا على جهاده واستشهاده، شاهدا على أن الله اصطفاه واختاره لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله أكرمه واصطفاه لينال أعلى وسام هو وسام الشهادة في سبيل الله، لينال مكارما لا يعطيها الله إلا للشهداء، كما في الصحيح من السنن والمسند وعند الحاكم من حديث المقدام بن معد يكرب: إن للشهيد ست خصال، إن للشهيد ست خصال لا يعطاها إلا الشهيد، إن للشهيد ست خصال: أن يغفر له عند أول دفقة دم، وأن يجار من عذاب القبر ومن هول الفزع، وأن يتوج بتاج اللؤلؤة فيه تعدل الدنيا وما فيها، وأن يزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، وأن يشفع في سبعين من آل بيته كرامات لا يعطاها إلا الشهيد. وقد أعطاها مصعب بن عمير، لأن النبي وقف عليهم وقال أشهد أنهم شهداء، فنحن نشهد بشهادة نبينا أن مصعبا شهيد وأن مصعبا في قبره، ومن ذهب إلى أحد فإنه يسلم عليه كأنه حي حياة لا يعلمها إلا الله، ليست كحياتنا بل هي حياة خاصة أكرم الله بها الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. هنيئا لمصعب بن عمير، وهنيئا لحمنة بنت جحش زوجة مصعب بن عمير، لما رضيت وسلمت بأمر الله أكرمها الله عز وجل، ما لطمت خدا ولا شقت جيبا، بل إنها صاحت وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذرها وقال سبحان الله، إن زوج المرأة منها بمكان، كأن النبي يلتمس لها العذر لأنها لم تتجاوز الحد في الاعتراض على حكم الله، ولا في لطم الخد ولا شق الجيب كما يفعل كثير من نسائنا. وهذا درس أيضا لنسائنا، لما رضيت بما قسم الله عز وجل وقدر وقضى وأخذ منها زوجها وهو ابن 40 من عمره في السنة 3 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكرمها الله بأن تتزوج بطلحة ابن عبيد الله أحد 10 المبشرين بالجنة، وتنجب له محمد بن طلحة رضي الله عن حمنة، ورضي الله عن مصعب، ورضي الله عن طلحة بن عبيد الله، ورضي الله عن سائر أصحاب رسول الله. وأسأل الله أن يجمعنا بهم في دار كرامته، وأن يجمعنا بنبينا. أسأل ربي أن يجمعني بصحابة نبيه، وأن يمتعنا وإياكم برؤيتهم وصحبتهم. كم والله أشتاق إلى رؤية أصحاب النبي. هذا مصعب الجميل الوسيم، كيف صورته في الجنان بعد أن لقي رب الأرض والسماوات راضيا مرضيا شهيدا رضي الله عنه، كيف نراه؟ أسأل الله أن يجمعنا به بحوله وقوته، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا خير الغافرين. وأسأل الله أن يغفر لنا أجمعين، وأن يستر عيوبنا كلها بحوله وقوته، هو خير الغافرين. إخوتي أحبتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعني بكم في اللقاء القادم على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.